الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد.
في مسائل الفقه، نعم، مسائل الأواني، فسك أواني أقصد إذا اشتبه على 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 المكلف ما هو طاهر ونجس، إذا اشتبه على المكلف ما هو طاهر ونجس. شوفوا مادة هذه المسألة، هي مسألة مهمة، مادة هذه المسألة متوقف على بعض القواعد المهمة، ومن القواعد هي إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح حائطة للعبادة. وأيضا مسألة الإعواز بضرورة أو بغير ضرورة، فمسألة الاجتهاد في الاجتهاد الوصول للظن أم طرح الاجتهاد والوصول لليقين، هذه أيضا مسألة أخرى لهذا الباب، لأنه ما دام قد اشتبه أنت عندك القاعدة المهمة في هذا الباب هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وطرو الشك لا يؤثر في اليقين واليقين يزول باليقين، ومسألة كما قلنا مسألة المقاصد في اجتماع الحاضر مع المبيح. أنا أردت أن أعطيك تصورا عاما قبل أن نبدأ في المسائل الفقهية، لأن المسائل الفقهية قد تتعب جدا بعض من ينشغل بالعلم فيها، لكن لابد أن 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 يحرص على أن يتقن هذه المسائل قدر ما يستطيع. طيب، نقول في قول المصنف رحمه الله تعالى، قال وإذا كان معه في السفر، نعم، إذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر واشتبه عليه أراقهما وتيمم، يعني هو معه إناءان، إناء طاهر وإناء نجس، فقال هنا إذا كان معه إناءان في السفر، وهذا قيد، القيد هنا أنه في سفر، القيد هنا بأنه في سفر، وهذا القيد طبعا له هدفه، لأنه هو يقول أن الماء يتوفر في الحضر وقد ينعدم في السفر، فلذلك قيد بالسفر، لذلك قيد بالسفر، لأنه الماء قد ينعدم كما قلنا في السفر لكن لا ينعدم في الحضر، فطرح المسألة على الحضر غير وارد، لذلك هو قال معه إناءان، يعني من ماء يشتبه عليه فيهما إناءان في السفر نجس وطاهر واشتبه عليه النجس بالطاهر، ماذا يفعل؟ ولأن التيمم في السفر لا في الحضر، لأن في الحضر مظنة وجود الماء لا انعدام الماء، ولكن إن انعدم الماء في السفر فهذه مظنته فله، ولذلك قال في السفر إناءان، إناء اشتبه عليه، إناء طاهر وإناء نجس، فاشتبه عليه الأمر، هو له حالات إذا اشتبه عليه الأمر، معه إناء زيد معه إناءان، إناء فيه ماء طاهر وإناء فيه ماء نجس، ثم ذهب ونام وقام فاشتبه عليه أيهما الطاهر وأيهما النجس، وهو يريد الصلاة ماذا يفعل؟ نقول إن وجد سمع خرير الماء أو وجد بئرا أو وجد ماء وجب عليه أن يترك الناعين ويذهب إلى اليقين، هنا في هذا الباب يسلم وتسلم عبادته فيتوضأ ويصلي. طب هو الآن لم يرد ماء غير الإناءين، والإناءان فيهما ماء وهو على سفر، وقد يتيمم، والتيمم مشروط لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل وعلا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور أمتي ما لم يرد الماء، فإذا ورد الماء فليمسه بشرته، فليمسه بشرته، فهذه دلالة أنه لا يجوز له التيمم مع وجود الماء. فقلنا الإناء اشتبه عليه فورد ماء فنقول يترك الإناءين ويذهب إلى اليقين فيتوضأ ويصلي، لم يرد الماء، يبقى هنا الآن بين أن يستخدم هذا الماء أو يتيمم، فلذلك قال المصنف بأنه لا تخلو الآنية المشتبهة من حالين، يعني لو عنده أواني خمس أواني ست أواني، عنده أواني سبعة، فهو في ثلاثة طاهرة والباقي نجس، عفوا عني أنا سأرد، أنا عارف أنه هيلح ومش هيسكت لأنه صاحب المشكلة التي أنا بقالي فيها ثلاثة أيام، فدقيقة إن شاء الله وقتي. السلام عليكم. إذن إناءان مع المكلف، إناءان وفيهما ماء واحد، فيه أو قل أواني خمسة، اثنان فيهما ماء نجس، أو اثنان فيما ماء طاهر وثلاثة فيما ماء نجس. المهم الأحوال هي الأحوال التي تكون للمكلف الذي معه أواني اشتبهت عليه فيها الطاهرات فيها النجسات اشتبهت عليه، فله حالات. الحالة الأولى أن الأواني الطاهرة أكثر، يعني الحالة الأولى لا يزيد عدد الطاهرات على النجس، النجس أكثر، هذه الحالة الأولى. إذن هو قال لا يخلو من حالين، الأولى عدد الأواني النجسة أكثر، هم خمسة أربعة نجسة وواحدة طاهرة أو ثلاثة واثنين، المهم أن عدد الأواني النجسة أكثر من الأواني الطاهرة. الحكم هنا عند الحنابلة يقول لا يجوز التحري، لا يجوز التحري. طبعا هنا لابد أن نفهم لما لا يجوز التحري، لما لا يجوز التحري؟ والله جل في علاه أمر بالاجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتهاد، وأصل التحري موجود عند الشك، عند شك أصل التحري موجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شك في صلاتي صلى ثلاثة أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هم قالوا هذا غير التحري، لأنه هذا أصل عند الحنابلة خلاف الجمهور. هم عنده أن التحري أنه يسير على غلبة الظن في هذا الباب ولا يصل ليقين. معناها قلنا التحري في هذا الباب أن يطرح كل شيء ويذهب إلى الأدنى الذي هو الأقل أو الذي يوصله إلى اليقين. هنا التحري هو مسألة الاجتهاد، مسألة الاجتهاد، ومسألة الاجتهاد يعني طرحت أيضا مسألة الاجتهاد إلى القبلة، أنه يجتهد يعني إذا اختلط عليه القبلة يجتهد، وأيضا إذا اختلط عليه امرأة من بين النساء هي امرأته أو أخته يجتهد في هذا الباب. يعني هذه المسائل، مسائل الاجتهاد ومسائل التحري، لها نظائر في الشرع، لها نظائر في الشرع. هنا بيقول إذا غلب النجاسة على الطهارة لا يجتهد، ليس له أن يجتهد، ليس له أن يجتهد. فإذا قال ليس له أن يجتهد قلنا لما ليس له أن يجتهد، والتأصيل العام أنه يجتهد ويتحرى حتى يصل إلى الصواب، أو إن لم يصل إلى الصواب فهو في هذا الباب يكون قد أجزأه ما فعل وله أجر وليس له أجر. فقال هنا تقديم الحاضر الاشتباه هنا جعل الحاضر المبيح اختلط، وعندنا الوصول إلى اليقين، وعندنا الوصول إلى اليقين، لأنه إذا وجد الماء لابد أن يتوضأ يعني في الغالب. لكن هنا في هذه المسألة يقول هذا الإطار العام، إذا اشتبه الحاضر على المبيح نقدم الحاضر للخيطة. ويقول أيضا في المسألة الثانية هو أننا التحري قد يتواجد إذا وجدت الفرصة للوصول لليقين، وهذا يستصعب في وجود أواني مشتبه عليها لا يصل إلى اليقين. فقال المصنف في الحالة الأولى إذا غلب النجس على الطاهر، يعني عدد يعني النجس زيادة على عدد الطاهر، قال لا يتحرى، لا يتحرى. لما هنا له وجهتان فقهيتان. الوجهة الأولى هي تنزيل المظنة منزلة المئنة، فإنه يقول إذا كان العدد أكثر في النجاسة فالظن أن احتمالية الوضوء بالنجس أكثر من احتمالية الوضوء بالطهر، فقال يبقى إذن سيغلب على الظن أنه توضأ بماء النجس، وينزلون المظنة منزلة المئنة هنا، أو يجعلون الحكم للغالب، يجعلون الحكم للغالب. كيف ذلك؟ يقولون العدد الأكثر في النجاسة هو الغالب فنجعل الحكم له، العدد الأكثر في الأواني النجس إذا نجعل الحكم له، إذ الحكم للغالب. ونحن في كثير من الأوقات من 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 المسائل الاجتهادية ننزل المظنة منزلة المئنة، فجعل الحكم للغالب وهنا الحكم للنجس، فقال لا يتوضأ ويتيمم، ولأنه البديل الصريح في القرآن، ولأننا لما وجدنا أن الظن الغالب في هذا الباب أنه يقع في النجاسة وهو لا يجوز بحال الأحوال، وعندنا يقين الطهارة بالتيمم فقدمنا يقين الطهارة عليه. وهنا شوف الحكم الغالب في هذا الباب، الحكم الغالب. وهذه مسألة من الأهمية بالمكان، يعني هذه مسألة من الأهمية بالمكان، هي مسألة التحكيم، أنه يحكم الغالب. الحالة الثانية أن يكسر عدد الطهارات، فذهب أبو علي النجاد من أصحاب الحنابلة إلى جواز التحري فيهما، إلى جواز التحري. لما طالما الطهرات أغلب، فشوف هنا ما نزلش منزلة اليقين كالأولى فعلها من أجل إيش؟ فعلها طبعا كما قلت لك حيطة. ثانيا لما كان عدد الطهرات أكثر ذهب أبو علي النجاة إلى جواز التحري، وهذا المذهب هو مذهب أبي حنيفة. كما قلنا هو استصحاب ليش للغالب، استصحاب للغالب، فجعل الحكم للغالب. لما كانت عدد الأواني سبعة طاهرات ثلاثة يعني نجسات، فنقول إنه احتمالية استخدام الماء الطاهر أكثر من احتمالية استخدام الماء النجس من ثلاثة سبعة، فإذا احتمالية استخدام الماء الطاهر أكثر، فغلبه وقال حكم الغالب إذا يتحرى، لأن الاحتمالية الأغلب عنده، إذا يتحرى. قال علي يتحرى، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقال لأن الظاهر الغالب أن إصابة الطاهر، إصابة الطاهر، ولأنه هنا جعل الإباحة نعم تغلب الحرمة. كيف الإباحة تغلب الحرمة؟ قالوا الاحتمالية الظاهرة، الاحتمالية الظاهرية حكمناها، حكمنا الاحتمالية الظاهرة في ذلك، فجعلوها كما قلت تقدم على الاحتمالية الأضعف. فقال أبو علي له أن يتحرى ثم يستخدم الماء ويصلي به، وهذا قول أبي حنيفة. فوجهة الإباحة رجحت على وجهة الحرمة بتغليب الغالب، بتغليب الغالب، يعني المسألة الثانية عكس المسألة الأولى. فجاز التحري ولو اشتبهت عليه، فجاز التحري نعم للغالب كما لو اشتبهت عليه يعني أخته في نساء مصر، كما لو اشتبهت عليه أخته في نساء مصر أي مصر يعني، فلأنه يسهل تجنبهم، يسهل تجنبهم، لأنه لن يحرم عليه جميع نساء، يسهل تجنبهم. وهذه دلالة واضحة هنا على 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 دقة النظر على الأقل في هذا الباب، على دقة النظر على هذا في هذا الباب. أنا قالوا إذا قلنا بأن عدد الطاهرات أكثر فالاحتمالية ستكون للطاهر أكثر من النجس، فنقول هنا يجوز له التحري. ليش يجوز له التحري؟ الحكم الغالب لأنه الاحتمال الأكثر أنه سيستخدم الماء الطاهر، وكما قلت قياسا على لو اشتبهت أخته على نساء مصر تجنبهم لا يؤذيه ولا يضره. أما المغني صاحب المغني فهو يستدل بأنه المذهب على أنه عدم التحري بكل حال، عدم التحري بكل حال، وهذا هو ظاهر كلام أحمد أنه لا يتحرى لا اجتهاد، لا يتحرى لا اجتهاد. لما؟ لأنه يصل إلى اليقين. كيف اليقين؟ قال يقين التأمل، يقين التأمل. ولذلك أرى بأنه ظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز له التحري بحال، وهو قول أكثر أصحابه، وهو قول المزني وأبو ثور. طالما اشتبه عنده اليقين، لما يذهب إلى المشتبه فيه مع وجود اليقين؟ عنده اليقين، واليقين هو استخدام التيمم، والتيمم طاهر، يستخدم التيمم. فلذلك قال أحمد لا يتحرى ويتأمم، لا يتحرى ويتأمم، وهذا قول المزني. وكما قلنا وجهة النظر في هذا الباب أنه عنده الماءان ظن والتراب يقين، إذن يقدم اليقين على الظن، لأنه في الحالتين يعني هيكون ظن، وأيضا قد يحتمل أنه نجس نفسه وصلى بصلاة باطلة بماء نجس. أما الشافعي فقد قال يتحرى ويتوضأ بالأغلب عنده، طبعا في الحالة الأولى والحالة الثانية في كل الأحوال يتحرى، يتحرى، لأن أصل التحري والاجتهاد، والاجتهاد مطلوب ممدوح. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم والذين يستنبطونه منهم. قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهنا استنهاض دائما لمسألة الاجتهاد، فالتحري من أصول الدين، وأيضا هو عنده ماء ماء طاهر وماء نجس، والله جل وعلا قال اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم. فهنا يجتهد وعليه أن يتوضأ بالماء الذي معه. قالوا كيف أنت الآن تجره إلى الظن وعنده اليقين؟ ما هو اليقين؟ اليقين هو التيمم. في أحد يستطيع يرد على هذا الإشكال؟ إشكال عظيم صراحة. يقول له أنت الآن أنت الآن الذي تعرفه يعني الذي تفعله معنا، أنت تجعلنا نتقلب في ظن وعندنا يقين نستطيع أن نصل إليه، واليقين هو الاستخدام التراب الصعيد الطيب الذي هو طهور الأمة. كيف يمكن يرد على هذه الوجهة الفقهية العظيمة؟ أتهم من أمر الخائن لعظم الماء الطاهر هو يقينا لم يعدم الماء الطاهر غلب على ظن أنه عدم اشتبه عليه. ممتاز يا دينا، إجابة جيدة جدا يا باشمهندس. حقا نقول الرد هنا في أمران، الأمر الأول هو أن التيمم ليس أصل بل هو بدل، فاليقين هنا لا يذهب إليه إلا بعد نفي الموجود. فيبقى هنا نقول التيمم ليس أصلا بل هو بدل. والأمر الثاني أننا نقول الذهاب إلى التيمم لا يكون إلا بعد غلبة الظن أو يقين فقدان الماء الطاهر، وهذا غير وارد، لأنه في ماء طاهر قد يصيبه بإيش؟ بالاجتهاد، قد يصيبه بالاجتهاد، هذا صحيح. لكن التيمم كما قلنا لا يذهب إليه المرء إلا بعد إيش؟ بعد فقدان الماء، بعد فقدان الماء أصالة. نعم، فجاز له التحري كما لو اشتبت القبلة، ولو اشتبت القبلة قلنا تحرى ثم صلي وصلاتك صحيحة، كما ورد في بعض الأثار أنهم كل منهم قد تحرى وصلى في اتجاه غير اتجاه الآخر، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، ولأن الطهارة تؤدى باليقين طهارة بالظن طهارة، فإذا إن كان بالظن وغلبة الظن ينزل بذلك، فلذلك قلنا له ممتاز يا سمراء أحسن الله عليك، نعم علمت ذلك. فيكون الأصل في هذا الباب هو أن التحري وارد، ولأنه يملك الماء، ولأن التيمم لا يكون إلا بعد فقدان البدل في هذا الباب. وقول الشافعي هو أعدل الأقوال في هذا الباب، وبعده قول الحنابلة في عدم التحري واستخدام التراب الذي يصل به إلى اليقين. لكن أقول له أنت اليقين الذي تصل إلى البدل لا تصل إلى الأصل، لو كان أصلا لقلنا بما تقول. وقال ابن المجيشون يتوضأ من كل واحد منهما وضوءا ويصلي به، وهذا عجيب جدا. ومحمد أسلم قال نعم، إلا أنه قال يغسل ما أصابه من الأول حتى لا يكون عليه أثر النجاسة، لأنه هو بيقول الآن أنا سأقول أنه دخل بالصلاة بيقين، يتوضأ من الأول ويصلي به ثم يتوضأ من الثاني ويصلي به، هنا سنستيقن أنه قد يعني صلى صلاة بماء طاهر، ويكون أدى الفريضة بيقين فلازمه، كما لو اشتبه طاهر بطهور، وكما لو نسي صلاة العلم عينها أنه يصلي خمس صلاة فيكون قد أصابها بذلك. هذا مشقة وهذا مخالف لأصول التشريع، هذا مشقة، قلنا هذا مشقة ومخالف لأصول التشريع، لأن أصول التشريع التيسير، وما تقوله الآن هو في مشقة، ويؤخذ عليه أيضا أن أثر النجس سيكون عليه فيصلي وأثر النجاسة عليه فصلاة تبطل، حتى لو قلنا أنه توضأ بيقين من الماء الطهور فإن أثر الماء النجس عنده وهو يصلي، فيكون حمل النجاسة وهو يصلي فتبطل الصلاة بذلك، ففي مشقة في تعريض المكلف إلى بطلان الصلاة. يبقى لنا القولان، قول شفاعي على الإطلاق التحري، قول أحمد على الإطلاق عدم التحري، لأنه وجهة نظر الحنابلة في هذا الباب لأنه يستطيع أن يصل به إلى اليقين، يستطيع أن يصل إلى اليقين، ووجهة النظر كما قلنا الوصول إلى اليقين، وأن عنده ما اشتبه الحاضر من المبيح قدم الحاضر على المبيح، لذلك هو يقول اشتباه الحاضر من المبيح لن يصل به إلى اليقين، مع أنه لا تبيح الضرورة، وهذا وجهة النظر عندهم أنه اشتباه، ومع الاشتباه الضرورة لا تبيح استخدامه، ولأنه عندنا بدل. ولما نقول الضرورة لا تبيح استحباب، لا تبيح الضرورة لأن البدل موجود، لأن البدل موجود، فلم يرد التحري كما لو استوى العدد عند أبو حنيفة. عامة الصحيح أن نقول من هذه الأقوال الثلاثة قول الشافعية من أعدل الأقوال، وأنه يتحرى، لأن هذا تأصيل الشرع العام كما قلنا، قال وإذا جاءهم أمن أو الخوف أذاعوا به ولأرضوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم والذين يستنبطونه منهم. وأما قولهم إذا كسرت الطاهرات فإنه ترجح، طبعا في قول الحنابلة أنهم قالوا لو كان العدد الأكثر هو الطاهر قالوا إذن يتحرى، فهو بيقول ولو كسرت الطاهرات هذا يبطل بما إذا اشتبهت أخته في 100 أو ميتة بمذكات، يعني هو دخل في 100 امرأة قال في 100 في أختك فيهم، يبقى إذا تزوج واحدة منهن كانت هي أخته، وهو يستطيع أن يتجنب المئة هنا تجنبهن لا 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 يستلزم ضرورة، لا يستلزم ضرورة، فيتجنبهن ويتزوج من غيرهن يسهل عليه ذلك. فهنا يعني هذا ظاهر في كلام العلماء على مسألة لو كثر الطاهر، لكن نحن نقول له أصل الاجتهاد كيف تضيعه، ونحن نتعبد له باليقين طارة وبالظن طارة، والتعبد لله بالظن أغلب من التعبد لله باليقين. ومن الشافعية أيضا من النظر عند الشافعية في هذا الباب المتغير الذي لا يعلم سبب تغيره، الماء القائم المتغير لم يعلم سبب تغيره يصح الوضوء به، لأنه هذا قالوا هذا يقين وجاء وطلوه الشك لا يؤثر في اليقين. فهو بيرد على ذلك الإمام عما المتغير من غير سبب يعلم فيجوز الوضوء به استنادا إلى أصل الطهارة، وإن غلب على ظنه النجاسة ولا يحتاج إلى التحري. لذلك هم يعني وجهة النظر على الحنابلة يرون أن يقين الطهارة عارض يقين النجاسة فلم يبقى له حكم، فأسقط الاثنين اللي هو المشتبه فيها، فأسقط الاثنين وذهب إلى يقين آخر هو التأمم، وإن كان الظاهر في هذا الباب أن التحري من أصول الشرع وأنها من علامات الاجتهاد لهذه الأمة فيتحرى أولى له فيتحرى، هذا هو صحيح. أما الحنابلة يبقى التحري مطلقا قول الشافعية، التحادم التحري مطلقا قول الحنابلة، التفصيل عند بعضهم في مسألة الكثرة والقلة وهذا وجه عند الحنابلة، والأمر الآخر أنه يبلغ اليقين بأنه يتوضأ بهذا طهارة ويتوضأ بهذا وضوءا ويصلي به ويتوضأ بهذا وضوءا ويصلي به على الاحتراز بأنه يغسل أثره حتى لا يكون حملان النساء. طبعا من ناحية النظر أيضا الحنابلة يقولون ونقول منهجنا هو الصحيح وأنه لا يتحرى ويذهب إلى التيمم باليقين، يقول أنه لو توضأ الآن اجتهد فأخذ الإناء الأول فتوضأ منه وصلى، ثم اجتهد عند دخول الوقت الثاني فوجد الإناء الثاني هو الذي فيه الطهارة يبقى الأولى كانت نجاسة صحيح ولا لا، فيتوضأ بالثاني، ما احنا قلنا بيقين أنه صلى بنجاسة صلاة بأنها لا تصح. أثر ففي حرج أيضا ونظر الاجتهاد باجتهاد، وأنا أقول المسألة فيها مشقة، احنا نقول التحري ليس مشقة، والذهاب إلى اليقين بدون تحري فيه افتيات لأنه لابد أن يتحرى أولا، ولأن التيمم بدل والبدل هنا مشروط بشرط لاستخدامه. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فصل وهل يجوز، هل يجوز له التيمم قبل إراقتهما؟ إحداهما لا يجوز لأن معه ماء طاهرا بيقين، فلم يجوز له التيمم مع وجوده. فإن خلطهما أرقهما أو أراقهما جاز له التيمم لأنه لم يبقى معه ماء طاهر. إذن بيقول في المسألة الثانية هل يجوز له التيمم قبل الإراقة أم بعد الإراقة؟ إذا قلنا بأنه قول الحنابلة هو الصحيح وأنه لا يتحرى بل هو يتيمم، فهو يقول إذا قلنا بالتيمم هل يعني يجوز له التيمم قبل الإراقة حتى يقول يكون قد عدم الماء أو بعد الإراقة؟ فيها روايتان، الأولى لا يجوز لأن معه ماء لأن معه ماء طاهرا بيقين أنه حتى مع الاشتباه لكن في ماء طاهر بيقين فلم يجوز له التيمم مع وجوده. هنا هذه الرواية الأولى تهدم كل ما تبناه وكل ما قاله، فإحنا نقول الآن ما أنت عندك اليقين هو الآن، لكن هو قد يقول ويرد علينا ويقول الوصول إليه متعسر، يقين الوصول إليه متعسر اللي هو في الاشتباه، واليقين الآخر بالتأمم الوصول إليه يسير. إذا قلنا هل يتأمم قبل الإراقة؟ الروايتان الأولى لا، لأنه بذلك يكون قد ذهب إلى التأمم مع وجود الماء، والله تعالى قال فلم تجدوا ماء أن فتأمموا صعيدا طيبا، لذلك قال إذا أرقهما أو خلطهما صار الماء نجسا أو صار الماء لا يملكه، يبقى إذن له أن يذهب لليقين ويقين التيمم مع بهذا لأنه لم يبقى معه ماء طاهر في جعبته. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية يجوز التيمم قبل الإراقة، وهذا اختار أبو بكر وهو صحيح لأنه غير قادر على استعمال الطاهر، يعني كأنه قال أنا شوف أنت غلطت على نفسك ونفسك أنزلت المظنة منزلة المئنة، لما غلب عزن أنه لن يصل إلى الماء الطاهر قال وجوده كعدمي عندنا، وجوده كعدمي إما لعدم استطاع أو لعدم الوصول إليه، لعدم استطاع وعدم الوصول ولعدم الوصول إليه، قلنا إذن له أن يتأمم قبل أن يريق. أجمع ما لو كان في بئر لا يمكن استقاؤه ويحتاج إليهما وغنى قياس الأولى، لأنه قال أيضا إذن هو هناك لا يستطيع أن يصل إليه، فقلنا له إذن تيمم. والأمر الثاني أيضا هو أننا نقول بأنه يجوز لو اشتبع عليه الماء أن يشرب من أحدهما، يغلب الظن ويشرب من أحدهما، فإنه يجوز له التيمم ولو كان طاهرين إذا كان المرء يحتاج إلى الماء، لأنه قال نحن معنا الماء فإذا توضأنا به عطشنا، فنتوضا من البحر. قال هو الطهور ماء والحل ميتته. رضي الله عنك يا عبد الرحمن، يسر الله عليك امرك حبيبي. واذا اراد الشرب تحرى وشرب من الطاهر عنده، لانها ضروره تبيح الشرب من النجس اذا لم يجد غيره. فمن لم يجد فمن الذي يظن طهارته فمن الذي يظن طهار فمن الذي فمن الذي يظن طهارته من باب اولى. وهذا قياس جلي، هذا القياس الجلي في هذا الباب. فهي ضروره تبيح الشرب من النجس اذا لم يجد غيره، فمن الذي يعني يظن طهارته من باب اولى. ولذلك قال: وان لم يغلب على ظنه طهاره احدهما شرب من احدهما، وصار هذا ما لو اشتبهت عليه ميتة المذكات في حال الاضطرار. وهذا كله في حال الاضطرار. نعم. واذا شرب من احدهما او اكل من المشتبهات ثم وجد ماء طهورا فهل يلزمه غسله؟ احتمل وجهين: احدهما لا يلزمه، لان الاصل فيه فلا يزول عنه ذلك بالشك، والثاني يلزمه لانه محل منع استعماله من اجل النجاسة فلازمه غسل اثره. هنا اذا وجد الماء هل يلزمه؟ الصحيح انه لا يلزمه، فيها وجهان: وجه الاول لا يلزمه ولان الاصل فيه ولا يزول عن ذلك بشك، اليقين يبقى على اليقين ما لم ياتي ما يحيل من ذلك. استغفر الله. رضي الله عنك محمد، احسن الله اليك، ارفع الله مقامك، ونسال الله جل وعلا ان ينفع بك الامه الاسلاميه، وان ينفعنا واياك بهذا العلم نتعبد به لله جل وعلا. والثاني يلزمه لأن لأنه محل منع استعماله، والصحيح أنه لا يلزمه لأن اليقين لا يطرح بالشك، إذن هنا في هذا الباب لو كان معه ما اشتبه عليه من الإناءين نجس وطاهر، طيب وأراد أن يتأمم ليذهب إلى اليقين، هل يتأمم قبل الإراقة أم بعد الإراقة؟ فوجهان: الوجه الأول لا يتأمم حتى تكون الإراقة. لما؟ قالوا: لأننا نستيقن أنه ليس معه ماء، ماء طاهر، فيجب فيذهب الى التيمم. قال تعالى: فلم تجدوا، ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهو واجد الماء حتى لو شبع عليه، فهو واجد للماء والاحتماليه وارده. فلذلك قال: يريق اولا ثم يتوضا. والقول الثاني قال: يتوضا وان لم يرق، لانه لان الماء حتى ولو وجد الماء الطاهر فإنه يصعب الوصول إليه، فكعدمه، فجعلوه كالعدم وقالوا له بالتيمم من ذلك. وإذا عرض الشرب على التفصيل الذي فصلناه في هذا الباب يتحرى ما دامت الضرورة موجودة. طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.